الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. الكلام وصل بنا إلى الحديث عن الكلام الإلهي. من المفاهيم التي نسبت للحق سبحانه وتعالى مسألة الكلام الإلهي. بحث الكلام الإلهي منذ زمن قديم بين المتكلمين، حتى قيل أن المنشأ والسبب لتسمية علم الكلام بعلم الكلام نتيجة البحث في هذه المسألة. اختلف المسلمون في حقيقة الكلام الإلهي، وتتذكرون مسألة محنة خلق القرآن اللي حصلت بين الأشاعرة والمعتزلة، وبسببه المعتزلة اللي نفوا أن يكون الكلام الإلهي قديما بعد أن تسلط المأمون على سدة الحكم وكان وزراء من المعتزلة، فوجهوها أنه يلزم الجميع بأن يعتقدون بهذا الاعتقاد، وهو أن الكلام الإلهي كلام حادث. وبعد ذلك انقلبت الكفة على المعتزلة عندما جاء المتوكل، وكان سبب لضمور وتلاشي المذهب المعتزلي وظهور مذهب الأشاعرة. يعني نتيجة أنه نحن ذكرنا ضابط للصفات الفعلية والصفات الذاتية، قلنا أنه الصفة إذا كانت لا تحتاج في انتزاعها للحق ووصف الحق بها إلى شيء غير الذات الإلهية فتكون صفة ذات. أما إذا احتاجت أن ننظر إلى فعل الحق سبحانه وتعالى ونقايس بينه وبين الحق سبحانه وتعالى، ليش الساعة تكون صفة فعل؟ بالتالي صفة الفعل تحتاج إلى أن ننظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى حتى نقايس بينه وبين الحق سبحانه وتعالى، ننتزع من عنده صفة فعل. على هذا الأساس واضح أن الكلام الإلهي سيكون من الصفات الفعلية، لأنه بالتالي المتكلم يحتاج علما إلى من يسمعه، يحتاج إلى من يسمعه حتى يتفهم منه ماذا يريد أن يقول. عندما نصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم، فلا بد أن يظهر هذا ما يريد إلى غيره، غير حتى نقول عليه متكلم، يظهر ما يريد إلى غيره ويبين. هذه الساعة راح نقول عليه أنه متكلم، وإلا إذا لم يوجد الغير هو أخو شنو معنى الكلام بعد فينا؟ إلا إذا هذا استدراك، إلا إذا أرجعنا صفة الكلام الإلهي إلى القدرة على الكلام أو العلم بالكلام، ذيك الساعة راح ترجع صفة الذات حالها حال بقية الصفات الفعلية اللي قلنا من الممكن أن نرجعها إلى الصفات الذاتية، وهذا شيء واضح. القرآن الكريم كونه كلام الله واضح أنه بهذه الألفاظ هو شيء حادث، أمر حادث ليس أمرا قديما. بالتالي سيكون من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية، إلا إذا قيل أن المراد حقيقة القرآن هي حقيقة العلم الإلهي الذاتي، ليش الساعة واحد راح يرجع للعلم الإلهي، هذا الشيء واضح. لكن أن نفسره بهذا الوصف وهذه الأمور، يعني بعيدا عن المخاطبات العربية، أنتم تعلمون أن القرآن نزل بلغة العرب يتحدث معهم بما يفهمون، يعني فطبيعي أن العربي لمن يتحدث معه ويسمع كلام من ينساق ذهنه، فطبيعي ينساق ذهنه إلى هذا الكلام المتعارف، ولا ينساق ذهنه إلى منشأ الكلام وغير شيء من هذه الأمور. فالنتيجة أن الكلام الإلهي هو من الصفات الفعلية، وهذه التفسيرات التي حاول البعض أن يفسر بها الكلام الإلهي هي تفسيرات بعيدة عن العرف. بالتالي من المفروض أن نحمل هذه الألفاظ على العرف ما لم تستلزم نقصا. نحن نضعنا ضابطة أنه أي صفة تستلزم نقص راح نسلبها عن الحق سبحانه وتعالى. الكلام لا يستلزم نقصا عن الحق سبحانه وتعالى، طبيعي راح ننزهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى وننسبه إليه، وهذه النسبة لا شيء فيها. يعني هذا المقرر في المنهج عن الكلام الإلهي، نطبق العبارة حتى نعبر إلى الصدق. يعني من المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم، وقد بحثت من منذ زمان بعيد حول الكلام الإلهي بين المتكلمين، بل قيل أن السبب في هذه التسمية وعلم الكلام هو خوض أصحاب هذا العلم في البحث حول الكلام الإلهي، حيث اعتبرته الأشاعرة من الصفات الذاتية. تذكرون الكلام النفسي اللي سموه الأشاعرة الكلام النفسي، يعني بينما اعتبرته المعتزلة من الصفات الفعلية، ومن المواضيع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين، موضوعها لأن القرآن وهو كلام الله مخلوق أم غير مخلوق، بل ربما كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف الآراء في هذا الموضوع. وملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتية والفعلية يظهر بوضوح أن التكلم من صفات الفعل، حيث يتوقف انتزاع على تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم ومراد بواسطة سماع الصوت. بالتالي احتجنا علما إلى غير الحق سبحانه وتعالى، لابد أن نتصور مخاطب، إذن هو من الصفات الفعلية. زين، أو رؤية أن مفهوم المتكلم ينتزع من الرابطة بين الله تعالى الذي يريد أن يكشف عن حقيقة معينة لآخر، ومخاطب يدرك تلك الحقيقة وتلقاها، إلا يراد من التكلم معنى آخر كالقدرة على التكلم أو العلم بمضمون الكلام. وبهذا التفسير تؤول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتية كغيرها. وأما القرآن بمعنى هذه الكلمات المكتوبة والألفاظ الموجودة والحقيقة النورانية المجردة، فهو من المخلوقات، إلا يقال بأن العلم الإلهي الذاتي هو حقيقة القرآن، وفي هذه الحالة تؤول إلى الصفة الذاتية. ولكن هذه التأويلات حول الكلام بعيدة عن فهم العرف المحاورات، ويلزم تجنبها، لأن المفروض أن نحمل الألفاظ على ما يفهم منه العرف. يعني زين، الصدق، الكلام الإلهي على نحوين. تارة كلام الإلهي بعد مرادنا القرآن، تارة فيه أمر ونهي يعني فيه شيء من الأمر والنهي. الله تعالى يوجه باتجاه شيء، أقيم الصلاة، كتب عليكم الصيام، وغيرها من هاي الأمور، أو ينهى عن أشياء، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وغيرها من الأمور. هذا القسم من الكلام الإلهي بهذا المعنى لا يمكن أن يتصف بالصدق والكذب، الأمر والنهي لا يمكن أن يتصف بالصدق والكذب. لماذا؟ لأنه شنو؟ إنه إنشاء صدق، إنشاءه لا يتصف بالصدق والكذب. فالأمر والنهي بهذا المعنى لا يمكن أن يتصف بالصدق والكذب، لأنه إنشاء، والإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب. إما الإخبار عن أمور غيبية، أمور وقعت في الماضي، أمور ستقع في المستقبل كما أخبر القرآن عنها، فهذه الأمور، هاي المركبات الخبرية، ممكن أن نصفها بالصدق والكذب. هذه خو طبيعا وأكيدا أن الله تعالى يكون صادقا فيها باعتبار القرآن يقول ومن أصدق من الله قيلا. لكن اللي يهمنا الآن أنه نقيم الدليل العقلي على أنه على الصدق، يعني حتى بعد هذه المرحلة راح يثبت عندنا نوع آخر من الاستدلال وندخل في استدلالات أخرى. إلى الآن كنا نستدل عقلا بالعقل على الأمور اللي كنا نأخذها، صح؟ أدلة كلها عقلية، ما كنا يعني نتطرق إلى أمور نقلية، باعتبار بعده لم نثبت حجية النقل، يعني ولم نثبت صدق النقل وغيره. بعد هذه المرحلة ممكن أن نعتمد على الأمور النقلية إلى حد ما، يعني باعتبار أنه إحنا راح نذكر طبعا هاي المقدمة بالإضافة إلى غيرها من المقدمات لازم تتم حتى يتم لنا الاستدلال النقلي، أنه نستدل بالنقل على ما نريد أن نقول، بعد أن نثبت صدق النقل أولا، وبعد أن نثبت أن القرآن كلام الله، بعد أن نثبت أن لا فيه زيادة ولا نقصان وأنه معجزة، إيش الساعة راح تتم لنا الأدلة النقلية، بالتالي نستطيع أن نحتج بعض على الآخر بالأدلة النقلية اللي يؤمن بما نؤمن به. يعني ما هو الدليل العقلي على الصدق، صدق الكلام الإلهي. نقول واضح أولا أن الحق سبحانه وتعالى حكيم كما ثبت في الأبحاث السابقة أنه حكيم. زين، مقدمة ثانية أنه خلق الخلق لغاية وهدف وهي هدايتهم إليه سبحانه. زين، ثالثا أنه لا يمكن لهم بمعزل عنه سبحانه وتعالى أن يصلون إلى هذه الغاية، ما ممكن بعيدا عن الوحي يصلون لهذه الغاية. حينها لابد أنه يبين لهم هذه الأمور سبحانه وتعالى، هو يبينها عن طريق الكلام أسمى عن طريق القرآن، بعد ما دام كلام الله هو القرآن إذن لازم يبين هذه الأمور عن طريق الكلام القرآن. فإذا كان فيه كذبا، إذا كان به كذب، بالتالي راح ما يصلون للهداية والهدف اللي خلقوا من أجله، وهذا خلاف الغرب، وهذا خلاف الحكم، هذا يستلزم اللغو، والله تعالى حكيم واللغو لا يصدر عنه لأنه قبيح. فبهذا الدليل يثبت أنه كلام الله تعالى صادق، لا يمكن أن يكون كاذبا، لأنه إذا كان كاذبا يستلزم خلاف الغرض ونقض الغرض اللي الله تعالى من أجل خلق الكون، ومن خلق الكون حتى يصل إلى والناس حتى تصل إلى الهدف المنشود من عدم وصولهم إلى هذا الهدف. يتطلب أن تكون الأمور الهداية حقيقية مو كاذب، وإلا إذا كانت كاذبة راح ما يصلوا للهدف. إذا ما وصل للهدف هذا يستلزم نقض الغرض، نقض الغرض قبيح عليه سبحانه وتعالى، وقد أثبتنا فيما سبق أنه حكيم سبحانه وتعالى، بالتالي يثبت كونه سبحانه وتعالى صادق والكلام الإلهي صادق ولا يوجد فيه كذب. زين، هذه هي اللي عبر عنها المصنف هسه راح تجينا، أنها من شؤون الولاية التكوينية أو شؤون الربوبية الإلهية والتدبير وغيرها من هاي، بمعنى أنه هو الرب، قلنا اللي يربي المربوبين غير هذا الرب اللي يربيهم، مقتضى التربية أنه يبين لهم الطريق اللي عن طريقه يوصلون حتى يتربون عليه، فلا بد أن تكون هاي المعلومات صادقة وإلا يستلزم نقض الغرض. يعني الصدق والكلام الإلهي إذا تضمن الأمر والنهي فإنه يحدد بذلك الوظائف العملية للعباد، ولا يمكن التصافى بالصدق والكذب، ولكن لو تضمن الإخبار عن الحقائق الموجودة والأحداث الماضية فيتصف بالصدق، كما يقول القرآن ومن أصدق من الله حديث. وتمثل هذه الصفة الأساس لاعتبار نوع آخر من الاستدلال، والاستدلال النقلي والتعبدي لإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية، زين، وإثبات الكثير من المسائل الأيديولوجية. ومن الأدلة العقلية التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة أن كلام الله إنما هو من شؤون الربوبية الإلهية وتدبير الكون والإنسان، وعلى أساس من العلم والحكمة ولتوجيه المخلوقات وهدايتها وتوفير الوسيلة لنقل المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبين. وإذا أمكن القول بمخالفته للواقع فسوف لا يمكن الوثوق بكل هذه الوسائل والاعتماد عليها، بل يوجب نقض الغلط ويخالف الحكمة الإلهية. إلى هنا تم الحديث عن الصفات الفعلية أو أهم هاي الصفات الفعلية. الآن نريد نتحدث بجنبة أخرى. إحنا إلى الآن تذكرون قلنا أنه الرؤية الكونية تنقسم إلى قسمين، الرؤية الكونية الإلهية والمادية. قلنا الفارق الأساسي بيناتهم هو أنه يقولون بعدم وجود الله، ماكو خالق للكون، وهذا الفارق بين الرؤية الإلهية والمادية. إحنا إلى الآن أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى ومشينا بهذا الاتجاه، لكن حتى نزيد اليقين وحتى نثبت مدعانا نريد نبطل الرأي الآخر، نريد نتعرض إلى نظريات الرأي الآخر حتى نبطله. إحنا الآن تم ما نريد قوله وما نريد أن نقوله واضح صار أن هنالك خالق للكون، وهذا ثبت في الأدلة السابقة. لكن مع ذلك زيادة في اليقين وزيادة في الاطمئنان سنتعرض إلى الآراء الأخرى والرؤية الكونية الأخرى حتى نبطلها، وبالتالي يتم لنا على كلا الطريقين ما نريده وإثبات شنو اللي يريد نثبته، نثبت صحة الرؤية الكونية الإلهية وبطلان الرؤية الكونية المادية. لكن قبل ذلك من المناسب أن ندرس عوامل الانحراف عن الرؤية الكونية الإلهية. لماذا انحرف الناس عن الرؤية الكونية الإلهية؟ ما هي أسباب الانحراف عن الرؤية الكونية الإلهية؟ حتى نقف على العوامل اللي تؤدي إلى هذا الانحراف حتى نحاول معالجتها. نقف على هذه العوامل اللي نحاول أن نعالجها حتى نرجع الناس إلى الرؤية الكونية. زين. المقدمة، أشرنا في بداية الدروس إلى أنه يمكن تقسيم الرؤية الكونية إلى قسمين، هي الإلهية والمادية، وأهم قضية تختلف حولها هاتان الرؤيتان هي قضية وجود إله عالم قادر، حيث تصر الكونية الإلهية عليها كأصل أساسي بينما الرؤية الكونية المادية تنكرها. وفي الدروس السابقة بحثنا حول إثبات وجود الله وتعرضنا لأهم الصفات الإلهية السلبية والثبوتية والذاتية والفعلية، ولأجل تثبيت الإيمان بهذا الأصل أن هنالك إله عالم قادر وتعميقا نتعرض بإيجاز لنقد الرؤية الكونية المادية ليتضح من خلالها بالإضافة إلى تثبيت أسس الرؤية الكونية بطلان مرتكزات الرؤية المادية وخواها. ولأجل الوصول إلى هذا الهدف نشير في البداية لعوامل الانحراف عن الرؤية الإلهية والاتجاه إلى الإلحاد، وبعد ذلك نوضح أهم النقاط الضعيفة في الرؤية الكونية المادية. ما هي عوامل الانحراف؟ الإلحاد هو الحالة الطارئة على حياة البشرية، والأصل فيهم التدين كما أثبتنا فيما مضى أن هنالك الشعور الديني عند الإنسان، بل أكثر من ذلك ثبت تاريخيا، هذول أصحاب التاريخ والمتحجرات أثبتوا أنه أينما وجدوا تجمعات سكنية فإنه عادة يوجد لها طقوس عبادية ولها أمور دينية بغض النظر عن من يعبدون، العامل الديني موجود. لكن على طول الخط يوجد من ينحرف عن هذه العقائد لسبب أو آخر كما سنتعرض بهذه الأسباب، بالتالي يعرضون عن الحق سبحانه وتعالى، وهذا اللي يعبر عنه بالإلحاد، يلحد أو بعضهم لا ديني بمعنى أنه يرفض الأديان وأنه ما يؤمن بدين معين وغيره من هذه المواصفات. وهسه راح نجي للأسباب إجمالا، يعني نتحدث عن هذه الأسباب اللي تدعو للإلحاد وتسبب إلحاد البعض، يعني حتى نحاول أنه نركز على بعضها يعني لنحاول علاجها. والإلحاد خصوصا انتشر في يعني كموجة عالمية، انتشر في القرن 18 بعد الثورة الصناعية وبعد الثورة اللي صارت على الكنيسة في أوروبا، والحمد انتشر وساح في البلدان وبدأوا يصدرون مع الصناعة والتجارة مالتهم والتقدم التكنولوجي وغيره، فبدأوا يصدرون أفكارهم ورؤيتهم الكونية، وهذا شيء طبيعي. فبدأ ينتشر الإلحاد إلى عموم الناس. يعني عوامل الانحراف، وجدت المادية والإلحاد منذ القدم في تاريخ البشرية، وبالرغم من وجود الإيمان بالله دائما بين الشعوب كما تدل عليه شواهد التاريخ وعلم الآثار، فقد وجد أيضا بعض الأفراد الملحدة والمنكرة لله منذ زمان قديم، ولكن بدأ انتشار اللادينية منذ القرن 18 ميلادي في أوروبا ثم امتدت إلى سائر بقاع الأرض. وهذه الموجة وإن بدت كردت فعل تجاه الكنيسة، لكن رياحها عصفت بسائر الأديان والمذاهب، وقد صدر الغرب الاتجاه اللاديني إلى سائر الشعوب متزامن مع تصدير الصناعة والفن والتكنولوجيا. وشاعت هذه الموجة مع انتشار المبادئ الاجتماعية الاقتصادية الماركسية في كثير من البلدان والشعوب بشكل أكبر عقبة وأخطر داء يواجه الإنسانية، والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة المنحرفة واكتساحها كثير. ولكن يمكن لنا أن نذكر بصورة عامة ثلاث مجموعات في هذا المجال. الأول هو العامل النفسي. طبيعي تتذكرون أنه قلنا أن الالتزام بالرؤية الكونية الإلهية لها لوازم، وهو المسألة فارغة يعني أن هنالك إله للكون ونثبت صفاته وأنه حكيم لها لوازم، بالتالي لوازمها أن لا تفعل بعض الأشياء وأن تفعل بعض الأشياء ليس يترك الإنسان هيجي حسب الإنسان أن يترك السدى، لابد أن يلتزم ببعض الأمور، تكاليف موجودة في الدين، أكو أمور محرمة عليه في الدين نعبر عنها إحنا بالحرام يعني. طبيعي هذه الأمور لا يستمزجها البعض ويحس بها أنها مقيدة لحريته اللي هو يتصورها أنها حرية، فبالتالي حتى يهرب من هذه الأمور، حتى يبقى في انفلاته، يحاول أنه يخلص المسائل من البداية ويعالج المسألة هاي اللي في ضميره من البداية، أن ماكو خالق للكون، ماكو خالق للكون. بالنتيجة ليست المسألة مسألة علمية أنه بحث ولم يجد خالقا للكون، لا، هو حتى يبقى على انفلاته وعلى مزاجه وحب الارتخاء وحب الراحة وحب الدعاء، هو اللي دعت كثير من الناس أنه يرفضون وجود خالق للكون، لأنه الإيمان بخالق للكون يستلزم أمور هو ما يريد أن يلتزم بها. بالتالي يقول لك حتى تخلص من المسألة بكل حيثياتها أنه أقول ماكو خالق للكون وتنتهي المسألة. ومن الغريب أنتم إذا تلحظون أن دول اللي يقولون ماكو إله للكون يتحدثون عن الإله، و لا مو بس بما لا يشعرون، يتحدثون عن عدم وجوده، يبحثون عن الأدلة أكثر مما يبحث المؤمنون بالله عن الأدلة على وجود الله. هذا يدل على شيء، إذا نقاب قراءة واعية يدل على أنه هو يحاول أن يسكت ضميره، لكن حيث أن ضميره يضغط عليه في كثير من الأحايين، وحيث أنه كثير من الأدلة ما يقدر يتجاوزها، بالتالي يحاول أنه شلون هذا اللي يرفس من الموت، يحاول أنه يهرب من عدم، شلون؟ أنه يتشبث بالغث والسمين حتى يثبت أن ماكو خالق للكون. هم يتحدثون عن عدم وجود الله وعن هاي الإشكالات وهاي أكثر ما يتحدث المؤمنون عن الله، وهذا شيء أما يعني يحتاج الإنسان أن يقف عنده. بس العامل النفسي هو الدافع وراء هؤلاء، لأنه ما بحثوا أكثر ما قاله بعضهم أنه لم نجد دليلا على وجود الله، إما دليل على عدم وجود الله دونه خرط القتال، أي شخص يستطيع أن يقول أنه يوجد لدي دليل على عدم وجود الله، هذا منه أقصى ما قالوا أنه لم نجد دليلا على وجود الله. إما يوجد دليل على عدم وجود الله فدونه خرط القتال، بل أنه لا يوجد دليل على عدم وجود الله هذا هم دونه خرط القتال، ولا يمكن أن يثبت كما تبين في الأبحاث السابقة. لكن هذا الإنسان بين حب لشهواته وحب للانفلات والدعاء والراحة وغيره، يحاول أن يتشبث بهذه الأمور وتنتهي المسألة، أنه ماكو إله يعني تنتهي المسألة، حتى يبقى حر يعني طليق كما يقول هو. العوامل النفسية أي الدوافع التي يمكن أن تدفع الفرد إلى اللادينية والإلحاد، وإن لم يشعر بها الفرد نفسه، وأهمها الرغبة في الراحة والارتخاء والميل للعبث والانفلات وعدم الشعور بالمسؤولية، فإن الجهد الذي على الإنسان بذله في سبيل البحث والتنقيب، وخاصة في المجالات التي لا تتوفر على اللذة المادية مثل هذا الجهد يمنع الأفراد الكسولين والعابثين وغير الطموحين من البحث والتحقيق، وكذلك الرغبة بالانفلات والتحرر والعبث وعدم الالتزام والضوابط تصد أمثال هؤلاء عن التوجه للرؤية الإلهية، لأن اعتناق المبدأ الإلهي والإيمان بالخالق الحكيم يعتبر منطلق من مجموعة من المعتقدات الأخرى تفرض على الإنسان الشعور بالمسؤولية في جميع ممارساته، وهذه المسؤولية تفرض على الإنسان في كثير من المواقف والمجالات التنكر لرغبات والالتزام ببعض الضوابط، ولا يتلائم الالتزام مع رغبة العبث، ومن هنا تكون هذه الرغبة الحيوانية وإن كانت بصورة لا شعورية سببا في ضمور الجذر والأساس لهذه المسؤوليات والضوابط وإنكار وجود الله تعالى. وهنالك عوامل نفسية أخرى يأتي الكلام عنها، العوامل الثانية، العامل الثاني والعوامل الاجتماعية. تعرض الفرد إلى عوامل اجتماعية عادة هم قد تسبب له ردات فعل، قلنا أن اللادينية انتشرت من أوروبا في العصر الحديث، كلامنا في العصر الحديث انتشرت من أوروبا. السبب في ذلك هو موقف الكنيسة من الناس، والتسلط مع الكنيسة اللي كان غير مبرر، محاربتهم للعلم، محاربتهم للعقل، محاربتهم لكثير من المسائل، جعل الناس تنتفض على الكنيسة وتنقلب على الكنيسة. ولكن للأسف وما صار انقلاب بس على الكنيسة، صار انقلاب على الدين كله. يعني بدل من أن يكون انقلاب على رجال الدين، صار الانقلاب على الدين، كما الحال كثير من واقعنا اليوم، أنه باعتبار أن المتصدين للعمل السياسي ينتسبون لأحزاب إسلامية، وإن كانت بالمسمى وإن كان هو نفسه ما مقتنع أن هذا هم أحزاب إسلامية أو غير شيء، لكن بالنتيجة أنه هو يتوقع بعضهم لسذاجته أنه هذا الإسلام وهو هذه النظرية الإسلامية بعد، والنتيجة هي النتيجة بعد. بالتالي لا يمكن أن يكون الإسلام حل، فحتى نتحرر حتى نتطور لابد أن نقص الإسلام عن الساحة وتنتهي المسألة. معاناتنا كلها صارت اليوم وكأنها سببها الإسلام، باعتبار أن المتصدين يدعون على الانتساب للإسلام. إذا المشكلة بالإسلام ما دام دول يمثلون، هو ما يكلف نفسه يقرأ له كتاب أبو 100 صفحة هذا النص I4 حتى يفتهم أنه ما هو النظام الإسلامي، شنو معنى الحكومة الإسلامية، ما هي شرائط تحقق الحكومة الإسلامية، هذا النظام الموجود الآن هل هو هذا حكومة إسلامية لو هي حكومة علمانية، حكومة علمانية وهذا حكم علماني موجود الآن، لكن هو بسبب الضبابية اللي في ذهنه ما يكلف نفسه يقرأ شوية، تراها أنه يتخبط عشوة. واحدة من مشاكلنا الأساسية اليوم مع المجتمع عدم القراءة، ما يحاول أن يقرأ الكتاب، وهذه هم للأسف يعني جاي تسري حتى لطلبة الحوزة. يعني طالب حوزة ما يقرأ ما يطالع، الاقتصار على هذه الكتب الدرسية لا ينتج نتيجة المطلوبة بالنسبة لطالب الحوزة. نحن مطالبون اليوم أكثر من قبل، الناس اليوم صار انفجار معلوماتي. أنت تجي طالب الحوزة تسولف للآخرين بالفقه والأصول، هذا الفقه والأصول إليك هنا، هذا الفقه والأصول أنت تتخصص فيه حتى تستنبط الأحكام، إما بقية الأمور والمعالجات الأخرى شلون تتناولها بالحوزة ما يغضوك إياه. الآن الحوزة الحالة السائدة أنه ما ينطون هاي المعلومات، هاي تقف مكتوف اليدين وتقول هذا هو، والله لأنها ما موجودة درس أنه أنا ما أطالع وما أقرأ، هذا خيانة للحوزة. طالب العلم اللي ما يقرأ يخون الحوزة. شوفون كثير من طلبة الحوزة أصلا من يما يفتي، خصوصا إذا صار معمم بعد إحنا نشيل معممين، يعني لازم عنده رأي في كل شيء، زين يا بقرأ طالع. لذلك تشوفون كثير من الناس والشباب ما مقتنعين بمستوى الخطباء. ليش ما مقتنعين بمستوى الخطباء؟ شنو السبب؟ شنو ماكو كتب؟ ماكو مصادر؟ اليوم واحدنا إذا بيده هذا الآيباد آلاف المصادر جوا إيده، آلاف المصادر، الناس قارية كل هاي آلاف المصادر، ما تقدر أنت تطلع لك خطبة بها خير ومحاضرة بها خير تحضر لمحرم، تجي تسولف معلوماتك أنت، شنو معلوماتك والناس يوميا تطالع ألف معلومة ومعلومة. الشباب اليوم يطالعون آلاف المعلومات يقرؤون، طالب الحوزة إذا ما يكون أعلى من عندهم ما يقرأ ما يسلح، هذا فاشل في المجتمع أصلا، ينظرون إليه بازدراء واحتقار. لذلك خل واحد لا يجانب الحقيقة وأنه يعيش في جو من الهالة ومدري واحد يقنع ومدري شيني ويحاول أن يسكر ضميره، هذه خيانة. أنت وظيفتك طلب العلم، كيف تسأل عن أمور دينية ما تعرفها في بداية الطريق؟ هسه ما تعرفها ما يخالف، بس عليك أن تتعلم، عليك أن تقرأ، عليك أن تطالع. عدم المطالعة خيانة للحوزة، خيانة للوظيفة اللي أنت جاي تقوم بها. لذلك تشوفون أن أكو استياء من تصرفات كثير من المعممين، أكو استياء يعني قصدي طلبة الحوزة سواء معممين أو غيرهم، أكو استياء من عدهم تصرفاتهم، وأكو استياء من معلوماتهم ومستواهم الثقافي، الناس ما جاي تقتنع بهم. ليش بعض الخطباء جاي يشوفون على الفضائيات والله الناس ما لها خلق تقعد، ليش يجون بعض الخطباء شوف بالآلاف يحضرون لهم، لماذا؟ ليش؟ لأن عندهم شيء ومحاضراتهم تختلف، وهذا ما حد يقدر يذكره، ما حد يقول لا، بس اللي يريد جانب الحقيقة. فلذلك الناس مو ما تريد تحضر المجالس ومو ما تريد تتعلم، بس لأنها ترى أنه طالب الحوزة هذا اللي قدامها هذا ما يفقه شيء، أصلا ما عنده معلومات، لا معلومات تاريخية، لا معلومات عقائدية، لا معلومات أخلاقية، شرع عشان يسوي بها؟ شنو فرق عنه؟ كثير من الشباب اليوم يطالعون أكثر من طلبة الحوزة، كثير من الشباب نعرفهم أنه يقرأ بالشهر كتابين وثلاث كتب وأربعة، طالب الحوزة بعضهم ما يقرأ لكتاب في الشهر، هذا خيانة. بعد هذا شلون يجي ذاك يقتنع بك الشاب؟ الشاب الآخر كيف يقتنع بك أنه أنت راح توصل له صوت الإسلام؟ شلون يأمنك على دينه وأنت ما عندك معلومات عن دينه؟ أسئلة بسيطة عقائدية شوفون ما يستطيعون أن يجيبوها، هذه خيانة. أمور تاريخية واضحة ما يعرفونها، أمور تاريخية واضحة ما يعرفونها، حتى بعضهم يشوفها معمم وأمام تشكبرها ويسولف أنا بحث خارج وتلقى يدعو أنا بحثت ودورت ولقيت أن السنة هم على حق وأن الشيعة باطل. أكو واحد يبحث ويقرأ كتب ويرى أن السنة على حق وأنه على باطل، هذا حد يقبله عاقل؟ هذا سبب أنه يدخل في مجاميع هذول السنة، وكثير من المجاميع بعضهم يشوفه أنه أنا ما دام دخلت في الحوزة وقرأت كتاب أنطوني شم معلومة بس في بداية المعرفة في دروس في العقيدة، إذا براحتي أنا أدخل وأسولف عن كل الشبهات، تلقى بس يطب أول جولة يسرع، وإذا بتلقى مملوء شبهات وهو يعلن إلحاده ويصير هو النوبوك للملحدين. هذا سبب عدم المطالعة، هذا سبب عدم القراءة. ما كل شيء نستطيع أن نمطي طالب الحوزة اليوم عن طريق الدرس، لابد أن يتعب نفسه، لابد أن يقرأ، لابد أن يطالع حتى يكون على بينة من أموره، حتى يقف. وإلا شفت علماءنا أنتم واحدهم جبل أشم، منين جاء هذا جبل أشم؟ ما يستطيع أن يهز لا فكر ماركسي ولا فكر هذول اللي يقولون مدني ولا فكر كذا ولا فكر كذا. شنو السبب هذا؟ شوف جبل أشم بسبب مطالعته، لأن عمره كله خلصها مع الكتاب. احنا واحدنا يقرأ له كتاب كتابين وكأنها تنتهي الدنيا، والما يعرفها ما يقول انا ما اعرفه، يقول ماكو، هم العلماء ما يفتهمون، وينطي رأي من يمه والعلماء ما يفتهمون، هذه خيانة. يجب ان نلتفت الى هذه الامور. بالتالي ما اريد قوله انه لو واحد من الناس مكلف نفسه وطلبة الحوزة يتحملون مسؤولية كبيرة، لان مسؤوليتهم من يوصلون هذه الافكار للناس، انه انت لو مكلف نفسك ان تقرأ عن النظام السياسي الاسلامي، ما هي حقيقته، شنو معنى حكم ولاية فقيه، شنو معنى الحكم الديمقراطي، حتى تعرف هذا الحكم الموجود الآن شنو هو، هذا كان حليت مشاكل عندك أنت في نفسك وعد غيرك. اليوم كثير من المعممين يهمسون بالفيس يشوفون صفحاتهم أنه المفروض أنه الإسلاميين ما يستلموا الحكم وما يتصدون لسدة الحكم، الكلام مستجير من الرمضاء بالناري. هذا مكان ما هو يروح يثقف، ومكان ما هو يكرمنا بسكوته، بمكان ما هو ما يعرف شنو السالفة ويتحدث عنها، حتى هو ما يعرف عن الحكم الموجود الآن حكم إسلامي أو لا، تجد يتصدى ليعظ الآخرين، يعظ الآخرين أنه المفروض أنتم تمطون الحكم لدول الآخرين المدنيين يسمون أنفسهم الشيوعيين ودول الملحدين، حتى هم يقودون البلد، لأن إحنا ما نستطيع أن نقود بلد. أنت فاشل ما تستطيع أن تقود بلد، أنت فاشل أفكارك فاشلة، ما تعرف تدافع عن دينك، هذا المفروض أن يذب عمامته ويقعد تهلا أحسن. هيك إنسان ما يستطيع أن يبذل من وقت شيء لأن يدرس علوم أهل البيت، هذا ما ممكن أن يدخل الحوزة، المفروض ما يدخل الحوزة. أصلا دخول الحوزة خيانة للحوزة، لكن شو نسوي؟ الحوزة ما عليها ضوابط، الحوزة ما عليها مراقبة لطلبتها، وإلا لو راقبوا طلبة الحوزة في وقت من الأوقات كانوا طلبة الحوزة هيك يعبرون عنه، يقولون اللي ما تطوى له الأرض هذا معين في وجوده في الحوزة، طالب حوزة ما تطوى له الأرض. اليوم اللي تطوى له الأرض ما يمكن يجعلون إله عند الناس. هيك كانت الحوزة تطلع نماذج، هيك كانت الناس أنه تطالع، هيك الناس كانت تقرأ. وإذا بينا إحنا اليوم كل شيء متوفر لنا، مطالعاتنا دروسنا وضعنا يعني لا يسر الصديق، يعني إذا أريد أقول هيك شاهدنا يعني قد تكون طلعنا شوية عن الدرس، بس يعني عموما أنه هاي الظروف الاجتماعية قد تسبب بعضهم يخرج من الدين بسبب ما يرى من وضع أمام مأساوي، ولا يستطيع أن يفرق بين الغث والسمين، وأنه هذا إسلامي أو مو إسلامي، وهذا يحكم وهذا شنو الوضع ومنه المفروض يحكم. النتيجة الناس هم خرجت من دين الله أفواجا بسبب تسلط المسيح والكنيسة اللي كانت في أوروبا، ناس خرجت من دين الله أفواجا خرجوا مظاهرات على الله تعالى وكسروا الصليب و و و بعدين انقلبت المسألة صارت من المتدين إلى الدين، لأن الناس ما تستطيع أن تميز واقعا وخارجيا. أنت تريد تقول لي ميز بين المتدين والدين؟ ما ممكن. يجي واحد طالب حوزة ويتصرف تصرفات سيئة ومن تحاتش يقول أنا ما أمثل الدين، أنت ما تمثل الدين عند نفسك مو عند الناس، أنت عند الناس تمثل الدين. يجب أن تحسب تصرفاتك، يجب أن تراقب سلوكياتك، عند نفسك ما تمثل الدين، وفعلا أنت ما تمثل الدين. الدين يمثله أولياء الله الصالحين، الدين يمثل المؤمن الصالح. إما طالب حوزة وتشوف سلوكياته تعبانة، طالب حوزة ويقعد ويا وحدة سافرة ويسولف وياها ويضحك ويشاقى على الهواء، هذا 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 يمثل الدين؟ لا، هذا ما يمثل الدين، وهذا حرام. شئنا أما بينا، هذه تشريعاتنا، احنا ما نستنكف من تشريعاتنا ولا احنا نستنكف من ديننا ولا نستجدي رضا واحد علينا. مو أنا اللي أستجدي رضا المثليين حتى يرضون عني، المفروض هو يستجدي رضاي أنا، لأن أنا عندي طريق السوي والصحيح وهو الطريق المنحرف. احنا اليوم صرنا أنه نستجدي رضا المنحرفين سلوكيا وأخلاقيا منحرفين، وإذا بي نحن نستجدر رضاهم حتى يقول علي مثقف، حتى يقول علي كذا، حتى يقول علي كذا، وإذا بي أتنازل عن كل مبادئ. وهذا مؤمن؟ هذا مؤمن؟ أمير المؤمنين عليه السلام يباوع لأصحابه في آخر أيامه، قل لهم لو أحنا مثلكم هسه ونسولف عن الغنائم ونسولف على الاستحقاقات ونسولف على الامتيازات، ما قام للدين قائمة. كنا نقاتل الآباء والإخوان في سبيل الله. المسلمون الأوائل أقاموا دينهم، قتلوا آباءهم وأخوانهم في سبيل الله، وكان الله ورسوله أحب إليهم من آبائهم وأخوانهم وأمهاتهم وأموالهم ومن تجاراتهم. هكذا قام الإسلام، ما قام الإسلام بالمداهنة ولا قام الإسلام ودوا لو تدهن فيدهنون، بس تسكت شوية عنهم وما تحكي على آلهتهم حتى هم هم يسكتون ويهدون، ودوا لو تدهن فيدهنون. ما كان رسول الله يدهن ولا كان يسكت ولا كان أقرأ وسيرة حياته شوفوا صلى الله عليه وسلم، حتى قال ما أذي نبي مثل ما أذيت، ما يقعد كان صلى الله عليه وسلم ولا يستقر له قرار، كانت البعثات يرسلها إلى أقصى أطراف الأرض بالأمور اللي ممكن أن تصل يده الشريفة إليها، وكان يبعث الغزوات. شوفوا أقرأوا هذه السيرة المحمدية، هذا كتاب صغير مال جعفر السبحاني، شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر له قرار، كان يهدأ له بال، شوفوا كيف كان يشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار، كان يعمل، المسلمون كانوا ليل نهار يعملون، أمير المؤمنين كان ليل نهار يقاتل في سبيل الله، والنتيجة هي النتيجة. هكذا وصل لنا الإسلام بالدين وبالصلاة وبالإيمان. كيف الإنسان يكون صلب العقيدة؟ مو تقرؤون عن أبي الفضل العباس عليه السلام كان نافذ البصيرة صلب الإيمان؟ كيف يكون الإنسان نافذ البصيرة صلب الإيمان وهو ما يكلف نفسه أن يطالع في دين الله تعالى؟ نافذ البصيرة صلب الإيمان بما؟ الإيمان له متعلق، غير الإيمان بما عندك أنت، الإيمان بما أمر الله تعالى ورسوله. لذلك نحتاج إلى همة حتى نكون نلتحق بركب الصالحين. إما الإنسان بمجرد أن يدخل بالحوزة وكأنه يلتحق بركب الصالحين، لا، هذا خلاف الإنصاف وهذا خلاف الواقع، بل الحجة عليه أتم يعني. بالتالي أنه ذولاك فعلوا ما فعلوا في دين الله تعالى، والمسلمين همين اليوم يفعلون ما يفعلون في دين الله تعالى. العوامل الاجتماعية، الظروف والأوضاع الاجتماعية السيئة التي تظهر في بعض المجتمعات والشعوب، حيث يكون لقادة الدين ومن بأيديهم زمام الشؤون الدينية دور في حدوثها واتساعها، وفي مثل هذه الظروف والأوضاع تضيع الرؤية الصائبة على الكثير من قاصري النظر وضعاف التفكير، ولا يمكنهم البحث بعمق عن العوامل الحقيقية وراء هذه الحوادث. ولذلك حين يرون دور المتدينين في وقوعها يلصقون هذه الأوضاع بالدين، ويتوهمون بأن المعتقدات الدينية هي السبب في نشوء هذه الظروف والأوضاع السيئة، ويؤدي ذلك إلى نفورهم من الدين. والظروف الاجتماعية التي عاشتها أوروبا أمثلة بارزة لمثل هذه العوامل، فإن مواقف الكنيسة السيئة في مختلف المجالات كانت من أهم العوامل في نفور الناس وابتعادهم عن المسيح. ومن الضروري لكل القائمين على الشؤون الدينية التنبه إلى تأثير هذه العوامل ليدركوا بعمق موقعهم بين الناس وخطورة مهمتهم وأهميتها، وليعلموا بأن أخطاءهم يمكن أن تؤدي إلى ضلال المجتمع وتعاسته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.